بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. صل على
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل
على محمد وسلم على محمد وآل محمد.
هذه الآية المباركة من سورة البقرة هي من جملة آيات تصدرت بالفعل والفاعل والمفعول به بعنوان يسألونك أو ويسألونك في آيات أخرى. وهي في القرآن الكريم 13 قضية سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، بعضها كما هو الحال هنا سؤال عن مسألة شرعية وحكم ديني، بعضها الآخر عن أمور كونية. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، بعضها سؤال عن أفعالهم، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، بعضها عن أمور محرمة كالخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ففي 13 موردا وقضية في القرآن الكريم ورد هذا النمط، أن جماعة من المسلمين يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله والنبي يجيب على هذا السؤال. أيضا من الموارد هذا المورد أنه سؤال عن المحيض، هذا بداية الآية المباركة، وأما نهايتها فالتعليل بأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الصفات والفئات التي تحدث القرآن الكريم عن أن الله يحبها ويحب المتحلين بها، أي بتلك الصفات، 9 موارد. فقد ذكر أنه يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. هذا تعليل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لما سيتلى في الآية المباركة من أحكام شرعية دعي الإنسان إلى الالتزام بها. المحيض تعبير عن الدورة الشهرية التي تطرق النساء، وقد كان هذا من الأمور التي تعرضت لها الديانات على نحو الإجمال، وحيث أن العرب تأثروا بالديانات التي حولهم، يعني العرب تأثروا في بعض أمورهم بالمجوسية. لماذا؟ لأن المنطقة العربية، الجزيرة العربية، كانت محاذية لبلاد فارس، وبلاد فارس كان فيها الديانة الزرادشتية المجوسية، وكان على بعض مناطقها مثل هجر الأحساء كان فيها مجوس قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بعض الولاة أيضا تابعين لتلك الدولة، وبالتالي أيضا هم متأثرون بهذه الأحكام وبهذه الثقافة الدينية المجوسية. وأكثر من ذلك كان تأثرهم باليهودية، اليهود كانوا موجودين في مناطق مختلفة في الجزيرة العربية كنجران والمدينة. قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله كان لديهم فيها سطوة وأهمية، بل حتى في مكة أيضا كان لديهم كهنة، وكانوا ينقلون ما لديهم من أحكام وأفكار إلى عامة الناس، وعامة العرب في ذلك الوقت كانوا بحسب تعبير القرآن أميين. أميين يعني لم يكن لديهم ثقافة دينية، حيث أنهم لم يكونوا أصحاب كتاب سماوي، بينما اليهود مثلا كان لديهم التوراة وهو كتاب سماوي، والمسيحيون كان لديهم الإنجيل وهو كتاب سماوي آخر. فكان هذان الصنفان اليهود والنصارى يستفتحون على العرب الكافرين، يرون أنفسهم أرقى ثقافة ومعرفة من العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان ولم يكن لديهم حضارة فكرية ولا كتاب سماوي. فتأثر العرب في ذلك الوقت بالأفكار الموجودة حينئذ، ومن ضمنها ما يرتبط بمثل هذه الأمور، قضية المحيض، الدورة الشهرية شنو هي، ما هي أحكامها. وأكثر شيء كانوا قد تأثروا به وانتشر هو الرؤية اليهودية بالنسبة إلى المحيض. الرؤية اليهودية بالنسبة إلى وقت الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة كانت صعبة جدا. فأولا بالنسبة إليهم الدورة الشهرية هي عبارة عن 15 يوم مقسمة على فترتين، الفترة الأولى 7 أيام، والفترة الثانية 8 أيام، وفي كل هذه الفترة تعتبر المرأة التي تطرقها الدورة الشهرية أو ما يعبر عنه بالحيض في رؤية اليهود كانت تعتبر نجسة ومنجسة. أولا لا بد من اعتزالها نهائيا من الناحية الجنسية، بل حتى من الناحية الجغرافية، يعني هي تنام في غرفة، أنت لازم تنام في غرفة أخرى، وإذا لامستها ببدنك بدنك يتنجس، وإذا لبست لباسا حتى لو ما صار عليه هذا الدم في رؤية اليهود هذا اللباس يكون نجسا، إذا نامت على فراش يكون نجسا، إذا تغطت برداء أو لحاف يكون نجسا، وعلى هذا المعدل. ولذلك كنا لا يؤكلن، يعني نصف الشهر انت تصور مثلا أن هذه المرأة التي تطرقها العادة في رؤية اليهود لا يأكل معها زوجها أو أبناؤها، نظرا لأنها عندما تأكل تنجس هذا الطعام. بطبيعة الحال هذا فيه عسر شديد، وفي تقديرنا لم تنزل به التوراة الأصلية الصحيحة، وإنما قد يكون مما طرأ عليه التحريف في التوراة. فصار هذا السؤال أنه الآن اليهود هكذا يصنعون. بين قوسين هناك اختلاف في أمر المجوس، بعضهم يقول أن المجوس الزرادشتيون أن المجوس الزرادشتيين كانوا على الطرف المقابل، وعليكم السلام، تفضلوا شيخنا، كانوا على الطرف المقابل تماما، بحيث هؤلاء لم يكونوا يعتبرون المرأة ذات نجاسة أيام الدورة، لا نجاسة ظاهرية ولا باطنية ولا قذارة داخلية ولا شيء، إلى حد أنهم كانوا أيضا يقاربونها المقاربة المعهودة بين الزوجين، وما عندهم مشكلة في هذا الجانب. فبين هذا الجانب المتطرف وذاك الجانب المتطرف، سأل بعض من كان حول رسول الله صلى الله عليه وآله النبي المصطفى محمد، أنه هذا ما هو وما يترتب عليه من حكم؟ فأجاب القرآن الكريم: قل هو أذى. يجي العلم فيما بعد لكي يبين أنه بالفعل من الناحية الطبية هو أذى وإيذاء أيضا. المرأة يحصل فيها تغيرات في بدنها، في نفسها، أعصابها تتغير، نفسيتها تتأثر، وبدنها يضعف. هذا نوع من أنواع النزيف الدموي. تتصور إذا واحد نزف من إصبعه مقدارا من الدم يتأثر بذلك، فكيف إذا كان مثل هذا ويستمر لثلاثة أو أربعة أيام؟ لا ريب أنه يحصل تضرر وأذى. وهنا ينبغي أن ننبه إلى نقطة بالنسبة إلى الأزواج، وهي أن عليك أيها الزوج أن تلاحظ زوجتك في هذه الفترة التي تكون فيها في أيام الدورة، وضعها النفسي يكون مشدودا، أخلاقها تكون مضغوطة، نفسيتها تكون مضطربة عادة، ولذلك قد تقوم بأمور تندم عليها. أصلا بعض الناس، ولعل بعض السامعين منهم، يعرف موعد دورة زوجته من خلال تغير أخلاقها وحدة مزاجها. هاي كأنما نذر تجي قبل مثلا نصف نهار أو نهار كامل، كأنما هذا قبل أن يحصل هذا الحدث يعرب الجسم والنفس عن نفسه في أنه ترى رح يصير هذا التغير، شوية صارت عكرة أكثر، صعبة أكثر، متسرعة، حادة المزاج، فضلا عن التعب الذي يعتريها ويأخذ من بدنها. وقد يكون لهذا السبب، قد يكون لهذا السبب أن الطلاق عندنا الإمامية لا يصح في حالة كون المرأة حائضا. الشرع يريد أن يأخر الطلاق قدر الإمكان، يقول هذه الآن، لا سيما بعض النساء في فترة من الفترات وهي فترة الدورة الشهرية تكون عكرة المزاج، وضعها صعب، مو بإيدها أيضا، يعني لا أنها هي تختار أن تكون سيئة المزاج، لا، خارج عن اختيارها. فهذه الآن لما تصير عكرة المزاج، حادة الأخلاق، عنيفة الطباع، أنت الآن لا تجي تكمل الموضوع وتسوي الطلاق في مثل هذا الوقت. أنت راعي وضعها، لاحظ أن هذه تمر بفترة استثنائية، قد يكون لهذه الجهة عندنا الإمامية لا يصح طلاق المرأة الحائض، لا بد أن تكون طاهرا. عند غيرنا لا يجوز، بمعنى الحرمة التكليفية. سائر المذاهب تقول لا يجوز له أن يطلقها، لكن لو طلق يحصل الطلاق، ارتكب إثما ولكن يحصل الطلاق. عندنا الإمامية لا يحصل الطلاق ما دامت في حالة حيض أو في حالة نفاس، قد يكون لهذه الجهة. قل هو أذن، ما دام أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذا الاعتزال ليس الاعتزال اليهودي اللي كانوا يطلعون المرأة أحيانا خارج الغرفة أو خارج البيت أو ينفصل عنها انفصال تام، وإنما الاعتزال في المواقع الزوجية، المقاربة الجنسية الكاملة في موضع الدم عندنا الإمامية، وعند غيرنا لا يجوز في حال الحيض، هو حرام ولا يستطيع الإنسان أن يقوم به، ويجب على المرأة أن تمنع زوجها لو أراد منها ذلك في فترة الحيض، إذ لا حق له في هذا الوقت. وبعض الأوقات الزوجة لازم تطيع زوجها وتمكنه من المقاربة في كل الأوقات إلا أوقات معينة، هذه لا حق له فيها، مثل نهار شهر رمضان. شهر رمضان نهار إجا الرجال قال أنا أريد زوجتي وأنا مشتاق إلى آخره وما أقدر أصبر، ما عليها منها. لا تستجيب له، ولو لم تقبل هنا لم تكن عاصية ولا ناشزا، هو العاصي لربه. وهكذا الحال من المستثنيات في حق الزوج وقت الحيض والنفاس، أنه لا يحق له المقاربة في موضع الدم، سائر الاستمتاعات لا يحرم عليه ولا عليها، غير المقاربة من الأمام في موضع الدم، سائر الاستمتاعات الجنسية يجوز له ويجوز لها. هنا فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا معناه الاعتزال الجنسي بالمعنى الخاص، هذا عندنا الإمامية، وعند غيرنا من سائر المذاهب يقولون لا، ما بين السرة والركبة هذا في وقت الحيض والدورة الشهرية لا يحق له في هذه المنطقة ما بين السرة والركبة، ولا دليل فيما نعلم على ذلك. والروايات عن نبينا المصطفى محمد وعن أئمة أهل البيت عليهم السلام، عندما يسأل بعضهم بشكل تفصيلي يقول له اتق موضع الدم، هاي المنطقة التي يخرج منها الدم، إذا اتقيتها واجتنبتها آنئذ هي تستطيع الاستمتاع معك وأنت تستطيع كذلك. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا تقربوهن مو يعني ما تتقرب إليها، وإنما المقصود المقاربة الزوجية. وقد ذكرنا في بعض المواضع أن القرآن الكريم مهذب اللفظ، حيث أنه كلام الله عز وجل، ويريد أن يعلم الناس تهذيب الكلمات، فتراه قد تحدث عن المقاربة الزوجية الكاملة بعبارات مختلفة، فتارة يقول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ويقصد بذلك العملية الخاصة والعلاقة الحميمية المعينة، وأخرى يقول أو لامستم النساء. أو لامستم النساء مو يعني مسحت عليها، فإن هذا لا يبطل الوضوء ولا الغسل. طيب، وإن كان بعض المسلمين خصوصا في المذاهب الظاهرية قالوا حتى لو تلمس امرأة مثلا يبطل وضوءك من نواقض الوضوء، قالوا ملامسة المرأة، بعدين شافوا أن الأمر شوية صعب فقالوا إذا لمسها بشهوة، لا، الأمر ليس هكذا. أو لامستم، المقصود هو ذلك العمل الخاص بين الزوجين، ولكن القرآن الكريم كلام الله مهذب لا يريد أن يتحدث بتلك الألفاظ التي يتحدث بها عادة الناس وتكون مغرقة في الوضوح. ومن ذلك هذا الموضوع، ولا تقربوهن يعني المقاربة الزوجية الجنسية الخاصة حتى يطهرن. أكو هنا قراءتان، القراءة الصحيحة التي عليها أكثر المسلمين وأئمة الهدى عليهم السلام أرشدوا إليها حتى يطهرن، أكو بعض الفقهاء المسلمين والقراء قالوا حتى يطهرن بالتشديد. ويظهر الفرق وين؟ يظهر الفرق في حكم شرعي آخر، وهو أنه إذا قلنا ولا تقربوهن حتى يطهرن، معنى ذلك أنه لو أن امرأة فرغت من عادتها الشهرية وخلصت وصارت طاهر، ما يجوز إلى زوجها أن يقاربها إلا أن تذهب وتغتسل، هذا بناء على قراءة شنو؟ حتى يطهرن. يطهرن يعني يغتسلن ويحققن الطهارة. وأما بناء على القراءة الصحيحة التي عليها أكثر المسلمين وهي الموجودة الآن في المصحف المقروء والتي أرشد إليها أئمة أهل البيت عليهم السلام، فهي حتى يطهرن. يطهرن معناه ينقطع الدم. إذا انقطع الدم انقطاع طهارة وبرء لا يجب عليها أن تذهب وتغتسل حتى يقاربها زوجها، فيمكن له قبل أن تغتسل يمكن له أن يقاربها. غاية الأمر الروايات أشارت إلى أنه ينبغي لها أن تغسل الموضع وتطهره، ثم إن شاءت أن يقاربها وأن يستمتع ببعضهما في هذا الشأن. هذا بناء على قراءة شنو؟ حتى يطهرن. يطهرن يعني ينقطع الدم منها. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هنا بعد مو أمر واجب ولازم، وإنما المقصود الشيء اللي كان محرم سابقا الآن أصبح جائزا، وهذا يسمونه في الفقه وفي عرف العلماء الأمر عقيب الحاضر. مثلا فإذا حللتم فاصطادوا. الإنسان ما دام محرم لا يجوز له الصيد، فإذا أحل من إحرامه يصطاد، مو واجب عليه فاصطادوا، يعني يجب عليكم تروحوا تنصبوا الفخ مالكم وتهيئوا النبال والسهام، وإنما يعني ذاك الحرمة اللي كانت الآن أصبحت مباحة لكم. هنا نفس الشيء، تلك الحرمة التي كانت بسبب طرو الدم في هذه الفترة على هذه المرأة كان حرام المقاربة بين الزوجين، الآن أصبحت محللة. فأتوهن من حيث أمركم الله، ضمن الإطار الشرعي، ضمن الإطار الصحيح، ائتوهن من حيث أمركم الله. ثم يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هاتان الصفتان، صفة التواب وصفة المتطهر، كلاهما من الصفات التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويحب المتصف بها. التواب صيغة مبالغة من تائب، وهو الذي يكثر التوبة. إذا واحد يتوب مرة ومرتين هذا يقال له تائب، أما إذا كان كلما أذنب ذنبا تاب عنه، اليوم أذنب فتاب، غدا أذنب يتوب، بعد غد أذنب يتوب، هذا يقال له شنو؟ تواب كثير التوبة مكثر منها يقال له تواب. إن الله يحب هذا الشخص، ولذلك لا تمل من أن تتوب إلى الله من جميع ذنوبك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من كل ذنب أذنبناه أعلناه أو أسررناه أخفيناه أو أظهرناه، من دواعي محبة الله للإنسان أن يكثر من التوبة، لا سيما أن التوبة لا تكلف الإنسان شيئا، بل هي مرتبة من المراتب العالية، مما جاء في الأخبار وهو خبر معتبر عن الإمام الصادق عليه السلام أن جبرائيل نزل على نبينا المصطفى محمد.
اللهم صل وسلم على
فقال له إن الله سبحانه وتعالى أنعم على المؤمن بعدة نعم، أي من جملة النعم التي أنعم الله بها علينا. أولها أن المؤمن إذا هم بعمل حسنة كتبت له وإن لم يعملها. الآن انت فكر مثلا، قل إن شاء الله أنا الليلة أصلي صلاة الليل، انوي هذا، أن الله يوفقك لصلاة الليل قبل النوم أو تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة، أنت قاعد لصلاة الصبح، فقبلها بنصف ساعة أنا أنوي أن أصلي صلاة الليل. إذا نويت هذا المعنى خلص كتب لي أجر بهذه النية، فإن نية المؤمن خير من عمله، يعني إما بمعنى خير من جملة الخيرات التي يعملها، أو بمعنى هي أفضل من عمله لأنها باعثة عن العمل على العمل. فإذا نوى الإنسان كتبت له، طيب هذا واحد. وإذا عملها، إذا عمل حسنة واحدة كتبت له عشرا، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذه خصلتان، وخصلتان مقابلتان في النعمة، وهي أن المؤمن إذا هم بعمل سيء، قال أنا الليلة مثلا راح أمر على فلان وأهتك في بيتهم، أتكلم معاه كلام سيء، أمسح به البلاط حسب تعبيرهم، طيب نوى هذه النية وخلاها في ذهنه وما أعطى موعد إلى حد ذاك الوقت، الساعة 9 راح يروح يمر عليه، كل هذا جهزه، ولكن الساعة 9 مثلا سيارته ما تحركت، خلص البنزين ماله، هذا مع نيته وتحضره وتحلفه في صاحبه أن يعمل فيه السوء لا يكتب عليه إثم. هناك بمجرد أن نوى الخير كتب له، هنا مع تصميمه على عمل السوء لا يحسب عليه. بعد، فإذا عمل السوء، لا راح وجاب قران وقرن السيارة، الرجال لا يعني مصر على الموضوع وذهب إلى ذلك المكان وتكلم على صاحبه وأساء إليه، ذنب أذنب، هذا اعتداء على مؤمن. هنا صاحب الحسنات وصاحب السيئات، صاحب الحسنات يظهر عنده سلطة أقوى، يقول إلى صاحب السيئات المراقبين، يقول له أمهله 7 ساعات، فإن تاب إلى ربه واستغفر من ذنبه فلا تكتب عليه شيء، وإذا لا ذاك البعيد لا مو مال توبة ولا مال استغفار، فيكتبها صاحب السيئات. طبعا هذا فيما يرتبط بحقوق الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يحب هذا الإنسان الذي يستغفر ويتوب. وعادة إذا إنسان مؤمن وعاقل ما يخلي الذنب يبقى 7 ساعات ما يستغفر منه، لأن سكرة الذنب عادة هي ساعة ساعتين بعدين يبرد. غضبان من فلان، راح وضربه شتمه، بعد ساعة يبرد. المفروض هنا أن تستيقظ نفسه اللوامة وضميره ووجدانه ويعاتب ليش سويت هالشكل. فإذا كان محظوظا تاب من ذلك الذنب، فإذا تاب غفر الله له ولم يكتب عليه. وهكذا ذاك البعيد لو ترك الصلاة، طبعا فيها تدارك القضاء، لكن بمجرد تركه إياها حتى يخرج وقتها يستحق العقوبة ويسجل عليه الذنب. وذاك البعيد عندما يرتكب معصية يمهل 7 ساعات كما ورد في الرواية حتى يؤوب ويعود. الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يتوبوا، ويحب التواب الذي يذنب فيتوب. كلنا نذنب، وينبغي أن نكون توابين لله عز وجل. وفي الرواية إن الله سبحانه وتعالى لأشد فرحا، طبعا هذه العبارات بين قوسين من باب تفهيم المعنى وإلا لا تنطبق بشكل دقيق على الله عز وجل. هاي الكلمات واللغة وضعت من أجل تفاهم البشر فيما بينهم ضمن قضاياهم، لاحظ شلون، ولذلك ما تنطبق على الله سبحانه وتعالى تمام الانطباق، ولكن من باب أنه أنت ما عندك طريقة لكي تفهم شؤون الله وصفات الله، لابد أن تستعمل اللغة هذه المتداولة مع توضيح فيها. أشد فرحان، مثلا الإنسان الفرح عادة يبتسم يكيف يسترخي، بس هذه المعاني غير متحققة بالنسبة إلى الله تعالى. لأشد فرحا من رجل أضاع دابته في الصحراء في ليلة ظلماء فوجدها بعد يأس. شون هذا الإنسان في وسط الصحراء أضاع دابته، ما عنده الآن لا زاد ولا دابة، ضايع بعد وسط الصحراء والليل مظلم، كيف هذا الإنسان عندما يجد دابته وعليها زاده كيف يكون فرحا؟ الله تعالى يكون فرحا بتوبة عبده ورجوعه إلى ربه مثل هذا الأعرابي. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي إنسان يتقصى مواضع الطهارة، سواء الطهارة الداخلية النفسية أو الطهارة الخارجية كالغسل والوضوء والتيمم، أكو بعض الأشياء أكو إليها آثار في داخل النفس إحنا لا نعلم عنها. الآن لنفترض أن إنسانا أجنب، الجنابة هي حالة من عدم الطهارة تلامس أولا داخل الإنسان فتمنع هذا الإنسان من الصلاة، تقول هذا الإنسان غير مؤهل لكي يواجه ربه، تقول لهذا الإنسان هذا الإنسان غير مؤهل لأن يمكث في بيت الله في المسجد، ما يقدر هذا يبقى، هذا عنده حالة من القذارة الداخلية اللي تمنعه عن مثل هذا الأمر. ماذا وكيف نخرج من هذه الحالة؟ الله سبحانه وتعالى أرشدنا إليها وقال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فأوجب علينا غسل الجنابة، وأوجب علينا للصلاة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لكي بهذه الأفعال نصبح على طهارة وفي حالة مناسبة لمواجهة ربنا والقرب منه. هذا أمر يقرب إلى الله عز وجل. فيحب الله المتطهر. متطهر أيضا درجات، فد واحد يتطهر قبل وقت الصلاة هي درجة، واحد آخر طول يومه هو على طهارة، يريد يروح العمل يتوضأ، يريد ما أدري يجلس مع آخرين يأتي إلى مجالس الذكر يتطهر، بمجرد أن يدخل إلى بيت الخلاء لكي يغسل يديه يتذكر أنه هو غير متوضئ فيتوضأ، هي درجة أعلى. وإذا نام حتى قرب من النوم يتوضأ فيحصل على ذلك الثواب العظيم. وأكو درجة أعلى من هذه وهي درجة المطهرين وليس المتطهرين. متطهر يعني هو يسوي شيء فتحصل له الطهارة، المطهرون مو هو يسوي شيء وإنما ربه يطهره، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مو أنتم تطهرون أنفسكم وإنما الله يطهركم. وهذا يفسر معنى الآية المباركة: في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، مو إلا المتطهرون. لا يمسه هنا ليس بمعنى الملامسة اليدوية، فأنت عندك قرآن كريم وتقدر شنو تلمسه، وإلا تكون الآية بهذه الصورة آية غير صادقة. شلون لا يمسه إلا المطهرون والحال أنا ألمسه بيدي وأنا على طهارة أيضا؟ لا، ما يقول لا يمسه إلا المتطهرون وإنما إلا المطهرون، فيتبين أن معنى لا يمسه غير هذا المعنى، معنى أكبر منه، وهو معنى ملامسة آياته ومعانيها وبطونها ومغازيها. أنا وأنت نقرأ القرآن الكريم، ولكن من الذي يمس بواطن القرآن ويخلي إيده حسب التعبير على ما في القرآن من معاني؟ هو محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
هؤلاء هم الصفوة المطهرة التي انتخبها الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الله يحب المتطهرين وهم أدنى درجة من المطهرين، فماذا يصنع في المطهرين؟ لا ريب أن محبته لهم هي المحبة العالية التي ليس فوقها محبة. ومن هذا الباب مشى شيعة أهل البيت عليهم السلام في تحري مواضع حب الله عز وجل للمطهرين، فأحبوهم محبة عظيمة. تشرف أتباع أهل البيت عليهم السلام بأنهم يحبون النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين محبة عظيمة، عبر عنها الحارث الهمداني في قضيته المعروفة، أنه جاء ذات ليلة إلى أمير المؤمنين عليه السلام فطرق الباب عليه، الوقت مساء ليل مو وقت جي حسب التعبير، فخرج إليه أمير المؤمنين سلام الله عليه وقال له، فرأى الحارث الهمداني فقال له: ما جاء بك يا حارث؟ يعني شنو عندك من شغل؟ شنو عندك من قضية؟ قال: أقدمني حبك يا أمير المؤمنين، ما جاء بي من منزلي إلى هنا إلا حبك يا أمير المؤمنين. وفي هذا إشعار على استحباب أن يخبر الإنسان المؤمن أخاه المؤمن بمحبته إياه من دون من، من دون إدلال، ولكن أن يخبره بذلك، وأن يخبر قائده المؤمن وأن يخبر أمير المؤمنين بهذا المعنى، فقال: إن كان كذلك لينفعنك حبي في موارد متعددة، أولها عندما تبلغ روحك التراقي، ثم حين تنزل إلى قبرك، ثم عندما تحشر في يوم القيامة، ثم عند الميزان. وهكذا بدأ يعدد الإمام عليه السلام مواضع نفع حبه وحب أهل بيته من قبل المؤمنين. نسأل الله أن ينفعنا بحب أمير المؤمنين، وبحب رسول الله، وبحب فاطمة الزهراء، وبحب السادة المعصومين من أهل البيت عليهم السلام. ومن مظاهر محبة هؤلاء المطهرين أن يتفاعل الإنسان مع ذكراهم، يزور مقابرهم ومشاهدهم، وإذا لم يصل إليهم أيضا يذكرهم ويزورهم، لا سيما في الليالي التي يستحب فيها ذلك، ومنها ليلة الجمعة. هذه الليلة نحن نذكر إمام زماننا وولي عصرنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ونتوسل به وبالسادة من آبائه أن يقضي الله حوائجنا في الدنيا والآخرة، وأن يحشرنا معهم. ونذكر هذا الإمام العظيم كما نذكر أيضا جده الشهيد أبا عبد الله الحسين عليه السلام، فقد كان من زيارة منسوبة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لجده الحسين، نذكر فيها الإمام المهدي ونذكر فيها أيضا الإمام الحسين، وهي زيارة عظيمة، هي زيارة الناحية المقدسة المنسوبة للإمام، واللي فيها ميزات خاصة لا نجدها في سائر الزيارات، ففيها سلام على الأجزاء المقطعة، فيها سلام على الأرواح، فيها سلام على الشفاه، فيها سلام على النساء. ها هو يقول: السلام على الأجسام المقطعات، السلام على الأرواح المختلسات، السلام على الخد التريب، السلام على البدن السليم، السلام على الثغر المقروع بالقضيب، السلام على النسوة البارزات تلفحها أشعة الهاجرات، إلى أن يقول واصفا مصرع جده الحسين: وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها، قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك، وأسرع جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا، فلما رأينا النساء
جوادك مخزيا ونظرنا السارج عليه ملويا ماذا صنعنا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات وبالعويل داعيات وبعد العيز مذللات وإلى مصرعك مبادرات فأقبلن ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصيل فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداية تظلي وأخرى بفيض النايا حر تصبغ شعرها وأخرى تفديه وأخرى يا تقبي وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها يا ليس تعقيل وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تخاطبه في أمره وتعذيل أيا شمر لا تعجل على ابن محمد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات